فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا متدرس اليوم، وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نقول في هذا ما قلنا في الأول، إلا أن قوله خير الناس واضح في أن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام، وأفضل من النقباء 70 الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يجيء قوم، يعني بعد هذه القرون الثلاثة، أنتم ذكرت 4 في قراءتك. أي نعم، في الخير ناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. سدى هي عندكم هكذا؟ لا، أنا عندي مرتين فقط وهو الصحيح. نعم، ثم يجيء قوم تسبق، أي نعم مرتين، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما معنى هذه الجملة؟ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. اختلف فيها الشراح على وجهين. الوجه الأول أنهم لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين ولا يحلفون إلا بيمين، لقلة الثقة بهم، فيقول مثلا: أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا، ثم يقول: والله إني لصادق، لأن تكثر فيهم الخيانة، فيؤكدون شهاداتهم بالأيمان. أو يقول: والله إني لأشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا. ففي الصيغة الأولى تقدمت الشهادة على اليمين، وفي الثانية تقدمت اليمين على الشهادة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقان، كفرسي الرهان، يسبق هذا تارة وهذا تارة لمبادرتهم بالأيمان وبالشهادات، فهم لا يتحرون لا في اليمين بالله ولا في الشهادة. وعلى هذا فيكون المعنى كناية عن تساهلهم في الأيمان والشهادة، لا يبالون. وقد سبق لنا أن النصوص إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا، يحمل عليهما جميعا، يعني على المعنيين أو الثلاثة والأربعة. وإذا كان المعنى لا يحتمل إلا واحدا فينظر إلى الراجح، ينظر إلى الراجح فيرجح. وعلى كل حال فهذا يدل على أن القرن الذي يكون بعد القرون الثلاثة يجيء فيه هؤلاء القوم، وليس المعنى أن كل أصحاب القرن على هذا الوصف، لأنه قال يجيء قوم ولم يقل ثم يكون الناس، وأظن الفرق واضح بين اللفظين. نعم، ثم إن هذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو أنه لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة. أما فضل الصحبة فلا أحد يمتاز به غير الصحابة، ولا أحد يسبقهم فيه. وأما العلم والعبادة فقد يكون من بعد الصحابة، يكون في من بعد الصحابة من هو أعلى منهم، أكثر من بعضهم علما وعبادة. وعلى هذا فالتفضيل باعتبار العموم والجنس، كما لو قلت الرجال خير من النساء، هل معنى ذلك أن كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء؟ لا، لن يوجد في النساء من الأفراد ما هو أفضل من كثير من الرجال وخير من كثير من الرجال. فالتفضيل هنا باعتبار العموم والجنس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال إبراهيم النخعي وهو من التابعين، وهو من الفقهاء، من فقهاء التابعين، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث ليس إلى ذاك، هو جيد في الفقه، يعني هو يغلب عليه التفقه على الحديث، وإن كان هو من رواة الحديث ومن المحدثين، لكنه يغلب عليه الحديث أكثر، الفقه أكثر. فهو رجل ذو فقه، يقول: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، والعهد ما يعني، يضربون على الشهادة والعهد. كانوا، الضمير يعود على من؟ أولياء أمورهم، هذا هو الظاهر، لأن التأديب لولي الأمر. يضربوننا على الشهادة يعني إذا شهدنا، يضربوننا عليها إن شهدنا زورا، أو إذا شهدنا ولم نؤدها يضربوننا عليها ونحن صغار. لماذا؟ لأجل أن يتربوا على الصدق والتثبت. وقوله والعهد، العهد فيما بيننا، يعني الإنسان إذا عاهد أخاه لا بد أن يوفي به، فيضربونهم عليه وهم صغار للتأديب. يستفاد من هذه الجملة من إبراهيم رحمه الله أن الصبي تقبل منه الشهادة، لنقوله نحن صغار عن ما بلغنا ولا لا. وهذه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يشترط لقبول الشهادة أن يكون بالغا عاقلا، ما هو لتحملها، لقبولها أي للأداء. فإذا تحمل وهو صغير ثم أدى وهو بالغ، لا قبلت، يعني يشترطون للأداء البلوغ. أما التحمل فلا يشترط له إلا التمييز. لكن بعض العلماء يقول إن شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة، لأن البالغ يندر وربما لا يوجد أن يكون بين الصغار. الصبيان دائما يلعبون في الأسواق ويعتدي بعضهم على بعض، فلو أن صبيا اعتدى على صبي فشجع، وجو كل الصبيان اللي حاضرين قال نشهد أن فلان هو اللي شجه، فقال الجاني أبدا كذبين، هل نقبل من الصبيان ذولا؟ على الخلاف، إن قلنا يشترط البلوغ والعقل فإنها لا تقبل. ومعنى ذلك أن جناية هذا الرجل سوف تهدر، وإن قلنا بقبولها فإنه يحكم بالجناية. وقال بعض العلماء إنها تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال، كان على طول مسكناهم شهدوا قبلت، وأما إن شهدوا بعد فلا تقبل. ليش؟ قال احتمال النسيان أو التلقين، ولا لا؟ يمكن هم ينسون وإلا لقنوا قال اشهد مثل بكذا وكذا. أما إذا كان في الحال والقضية حارة ما بعد تفرق ولا شيء فإنها تقبل، ولا يسع العمل إلا بهذا، لا يسع الناس العمل إلا بهذا، وإلا لضاعت حقوق كثيرة تجري بين الصبيان. وظاهر كلام إبراهيم أن الصبيان تقبل منهم الشهادة. ويستفاد من هذا الأثر أيضا جواز ضرب الصبي على الأخلاق وإن لم تكن من الصلاة. الصلاة جاء بها الحديث، لكن غير الصلاة من الأخلاق والآداب هل يضرب عليها؟ ها؟ نعم يضرب عليها إذا لم يتأدب إلا بالضرب. وقد سبق لنا أنه أن المؤدب لا يضمن ما تلف بهذا التأديب بالشروط الخمسة السابقة. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأولى الوصية بحفظ الأيمان، من أين تؤخذ؟ وين الوصية؟ ها؟ الأمر والأمر وصية، ها؟ هنا نعم الأمر وصية. ثانيا الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة. نعم
قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة منفقة للسلعة.
نعم ومعنى المنفقة سبقت لنا، لكن قال منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وهذا هو المهم. المهم الثاني ممحقة للبركة، وأما كونها منفقة للسلعة فهذا قد يكون تحصيل حاصل لكنه ممحقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. رجل جعل بضاعته لا يبيع لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. عمار. نعم. أيهم كل الثلاثة ولا بس اثنين ولا واحد؟ كلهم. أما العائل المستكبر فالداعي فيه قليل، ولو شيء من الزاني كذلك، لكن رجل جعل الله بضاعته الداعي قليل. ها؟ وش يقولون؟ الداعي قليل أو لا؟ أبدا مو قليل، الداعي كثير كل وده يربح. ها؟ لا يربح الآخر ما يرد عليه هذا. لعل كل حال الظاهر أن الثلاثة منهم، وربما يقال إنه منهم فيقال ما له داعي أنك تحلف، بيع واشتر بلا يمين، لكن الطمع والجشع كثير في الناس. نعم. طيب يقول المؤلف الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. يحلفون ولا يستحلفون، انتبه ترى ما هم يشهدون، يحلفون ولا يستحلفون. رشيد من أين تؤخذ؟
يا الله الواحد
ها وش تقولون؟ صح؟ لأن هذا الرجل جعل بضاعته هل استحلف؟ طيب وهل هذا الذي قاله المؤلف على إطلاقه أن كل من حلف ولم يستحلف فهو مذموم؟ ها؟ لا، مو على إطلاقه. الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف وهو ما استحلف، بل أمره الله أن يحلف وهو لم يستحلف. نعم، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، ها؟ قل إي وربي إنه الحق، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. هذه ثلاثة مواضع في القرآن أمر الله نبيه أن يحلف ولا رابع لها، فقد أمر الله نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن من غير أن يستحلف. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف ليس على إطلاقه، فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة، نعم، فإنه جائز، بل قد يكون مندوبا إليه. أرأيت حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية لما قال وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وش تقول في اليمين هذا؟ ها؟ وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية، كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها؟ هذا عار. ولهذا تعبت قريش في طلب الشفاعة حتى بعثوا أسامة بن زيد. فالمهم أن اليمين إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضت المصلحة فإنه جائز وإن لم يستحلف، لكن إذا اقتضت المصلحة فقد يكون مندوبا. السادسة، نعم، نعم، ويمكن ويؤخذ من هذا، يؤخذ من هذا. السادسة قوله ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث، قوله خير الناس قرني إلى آخره، وقول أو الأربعة بناء على الشك. طيب، وقوله وذكر ما يحدث ينبغي أن نجعلها مسألة مستقلة برأسها، وهي ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ذكره هذا الشيء ثم وقوعه كما أخبر لا شك أنه آية من آيات الرسول، ولا لا؟ فلو جعلت هذه مسألة مستقلة لكان أبين وأوضح، لأن الإخبار بما سيحدث ثم يقع على صفة ما أخبر دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة أن الذين يشهدون ولا أن الذين ذم، السادسة ذم الذين، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، ها، منين تؤخذ حسين؟ نعم، وممكن نقول وذم الذين يخونون ولا يؤتمنون، ولا لا؟ وذم الذين ينذرون ولا يفون، وذم الذين يسمنون، ها؟ إذن ذم إيش؟ نعم، يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلوب. القلوب ما عليهم منها هزيلة ولا سمينة، لكن الأبدان يعتنون بها وينصبون موازين كل يوم يزن نفسه. نعم، لكن من فضل الله عند الناس أن الذي يزن نفسه يجب أن يزكي على نفسه، ويمكن هذه العقيدة تمنع بعض الناس من أن يزنوا أنفسهم، لأنه إذا كان كل الموازين نفسه لازم يزكي على نفسه، مشكلة. هذا عند الناس مو صحيح هذا، هذا ليس بصحيح. لكن طيب
النصاب كم؟
ها
كم النصاب؟
والله تختلف عاد.
كم الذين يكون ولا ينذرون؟
ها
ها
الذين ينذرون ولا يفون. طيب الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد لقول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن الصغار. الثامنة التاسعة عناية السلف ما ذكره ما هو بالمؤلف من عندي نعم أصبري. التاسعة ذم نعم عناية السلف بتربية صغارهم عناية السلف بتربية صغارهم نعم. والعاشرة جواز الضرب في التأديب خلافا لمن منعه وقال إن المصلحة تقتضي أن لا يضرب الطفل خله يلعب على ما يبي نعم ولا تضرب لأن الضرب هذا يموت قلبه نعم. هو جاء وقت السؤال يا عثمان جاء وقت السؤال. طيب ما يخالف اسأل.
بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قلت أن هذا يدل على أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
خير من أصحاب موسى ومن أصحاب عيسى
نعم
هم أصحاب النبيين جميعا
نعم.
هل أيضا العطف الذي حصل هو عطف القرن الذي بعده والقرن الذي بعده بعد الذي بعده فهذا يعني
من أصحاب التابعين أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب عيسى. نعم هذا محل إشكال قوله ثم الذين يلونهم هل نقول أن هؤلاء الآخرين أفضل من أصحاب الأنبياء الآخرين؟ لا. فأصحاب النبي خير من أصحاب الأنبياء السابقين وأتباعهم خير من أتباع الرسول خير من أتباع الرسل السابقين وهل هم جراء هنا نعم.
طيب أقول الأصحاب والصبيان على بعض أحيانا يشهدون يعني في واحد كلهم يبغضون يشهدون عليه كيف نقبل
الشهادة؟
هذا مجرد
صحيح هذا مجرد. إذا قيل مثلا نعم هذولا شهدوا علي لأن امتزعنا وياهم يبغضونا يقول ليس بس العداوة مثل ما لو قالوا أحد كبير يعني. حتى الكبير مثلا لو طعن في الشاهد وقال انه عدو لي نقول جيب الشفوق طارهم لا شك انه خطأ من عندهم. ونقول ان الاصل ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم الذمة بمعنى العهد الذمة يعني العهد. وسمي العهد ذمة لأن الإنسان يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بالدين في ذمته فلذلك سمي العهد ذمة. ولله سبحانه وتعالى عهد على عباده وللعباد عهد على الله عز وجل وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام له عهد على أمته ولهم عليه عهد. أما عهد الله على عباده فأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأما عهد العباد على الله فأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله علينا لأكفرن عنكم سيئاتكم هذا عهدنا على الله. قال الله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وأما عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة فأن يتبعوا شريعته ولا يبتدع فيها وعهده عليه عهدهم عليه أن يبلغ لهم ولا يكتمهم شيئا وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير. هذا من عهد الإنسان من عهدنا على أنبيائنا. لكن المراد بالذمة هنا غير ما أشرت إليه، فالمراد به العهد الذي يكون بين المتعاقدين في العهود، كما بين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أوفوا فعل أمر من الرباعي ولا من الثلاثي؟ ها، من الرباعي، من أوفى يوفي. والإيفاء بمعنى إعطاء الشيء تاما، ومنه إيفاء المكيال والميزان وما أشبه ذلك. وقول أوفوا بعهد الله، هل هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ أي بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم؟ نشوف الآن، قال إذا عاهدتم، ها، كلاهما يحتمل، لأن فاعل 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 الفعل فاعل يقتضي المشاركة من الجانبين، فقاتل وجاهد وعاهد، فالآية صالحة لهذا ولهذا، وهما أي عهد الله لنا وعهدنا له متلازمة. أوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ومنه النذر، فإن النذر نوع من العهد، كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كذا عبد الله سليم، وش قلت؟ باقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقوله إذا عاهدتم، فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء، وإلا لاكتفي بقوله وأوفوا بعهد الله، لكن يقول إذا عاهدتم وصدر منكم العهد فإنه لا يليق بكم أن تدعوا الوفاء به. ثم أكد هذا الأمر بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نقض الشيء هو حل إحكامه، وشبه العهد بالعقدة لأنه عقد بين المتعاهدين، ولهذا قال ولا تنقض. ونحن نعرف أن النقض مثل نقض النسيج ونقض الحبل إذا عقد وما أشبه ذلك. وقول بعد توكيدها، توكيد الشيء بمعنى تثبيته. والعهود تؤكد أو توكد على الصحيح، توكد نعم ولا تؤكد؟ توكد، هذا الأفصح، يقال وكد الأمر وأكده توكيدا وتأكيدا، وكما ترون الآن توكيدها. فإذن الواو أفصح من الهمزة. ثم قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قد جعلتم الله عليكم كفيلا بماذا؟ لأن الإنسان إذا عهد غيره وقال أعاهدك الله بالله، أعاهدك بالله، ثم يذكر ما عهد عليه، فقوله أعاهدك بالله معناه أنه جعل الله كفيلا، جعل الله كفيلا، وهذا زيادة في تأكيد العهد. إن الله يعلم ما تفعلون، ختمها بالآية، ختم الآية بالعلم تهديدا عن مخالفة العهد، عن نقض العهد، لأنه إذا آمن الإنسان بأن الله يعلم كل ما يفعل فسوف لا ينقض العهد. والحاصل أن مناسبة الآية للترجمة واضح جدا، لأنه قال أوفوا بعهد الله، وقال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا أمره أي جعله أميرا عليه. والأمير في ذلك العهد يتولى التنفيذ والفتوى والحكم والإمامة، إمامة الصلاة، ويتولى كل هذه الأشياء، يكون إماما في الصلاة ومفتيا لهم وحاكما فيهم ومنفذا، أربعة أشياء. لكن اختلفت الأمور الآن وصار يجعل لكل شيء من هذه الأعمال شخص خاص. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أو هنا ليست للشك ولكنها للتنويع، والجيش ما زاد على 400 والسرية ما دون ذلك، يعني ما كانت أفرادها 400 فأكثر فهو جيش، وما كان دون ذلك فهو سرية. ثم إن السرايا تارة تبعث من البلد مستقلة، وتارة تكون فصيلة من الجيش، والفصيلة من الجيش تارة تكون في الابتداء وتارة تكون بعد الرجعة. فالسرايا إذن ثلاثة أقسام: قسم تنفذ من البلد، وقسم آخر تنفذ من الجيش في الابتداء، وقسم ثالث تنفذ من الجيش في الرجعة. أما الذي من البلد فظاهر بأن يبعث سرية من 300 200 250 350، وأما من الجيش فأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعثون سرية في الابتداء، يعني تكون أمامهم تذهب إلى العدو، هذا قسم. أو بعد رجوعهم يبعثون سرية بأن يذكر لهم فلول من العدو فيبعثون إليهم السرية. وقد فرق العلماء بين السرية في الابتداء والسرية في الرجعة من حيث نصيبها من المغنم، فقالوا إن الإمام له أن ينفل السرية في الابتداء، إيش ينفلهم؟ الثلث بعد التخميس، الربع، وفي الرجعة الثلث، الربع في الابتداء وفي الرجعة الثلث. لماذا؟ لأنه في الابتداء الجيش وراءها سوف يلحق بها، فهي أشد أمنا من التي تبعث بعد الرجعة، ولا لا؟ نعم. طيب، إذا أمر أمين على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، أوصاه، الوصية معناه الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام به، يعني يعلم بالشيء ويحثه عليه حتى يأخذ به. وتقوى الله، تقوى الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه، مأخوذة من الوقاية، نعم، ومعناه اتخاذ وقاية من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد سبق أن بعض أهل العلم حدها أو عرفها بتعريف آخر، فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعضهم عرفها بغير ذلك فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولكن كل التعريفات تنصب فيما قلنا أولا، وهو أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإنما كانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش أو السرية، لأن الإمارة في الغالب تعطي الإنسان رفعة على من هو أمير عليهم، وربما تأخذه نفسه الأمارة بالسوء حتى لا يتقي الله عز وجل. وقوله وبمن معه من المسلمين خيرا، أنا عندي بالباء وبمن، ومن أما على وبمن فهي معطوفة بإعادة العامل، معطوفة على تقوى الله بإعادة العامل، وأما على حذف الباء فهي معطوفة عليه بغير إعادة العامل. وقول بمن معه من المسلمين خيرا يعني أوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيرا. طيب، خيرا في الأمور الدنيوية ولا في الأمور الدينية ولا فيهما جميعا؟ فيهما جميعا، فيسلك بهم الأسهل ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على خيل أو إبل، وكذلك يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويمنع من التظالم فيما بينهم. فكلمة خير تشمل خير الدنيا والآخرة. وفي هذا الحال أو من هذا الحديث نعرف أنه يجب على من تولى أمرا للمسلمين أن يسلك بهم ما هو خير، بخلاف عمل الإنسان لنفسه فإنه لا يلزم إلا بالواجب، لا يلزم إلا بالواجب. أما من عمل لغيره فإن الواجب عليه أن يتبع ما هو خير. وقال أغزو بسم الله في سبيل الله. قوله أغزو بسم الله، هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يفتتح الغزو بالاسم بسم الله، أو أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله عز وجل؟ الظاهر الثاني أولى، الثاني أولى، وإن كان الأول محتملا، لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البال، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وقوله في سبيل الله متعلق بغزو، وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد، لأن الغزاة لهم أغراض ومآرب كثيرة، ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنيين هو الغزو في سبيل الله. وما ضابط الغزو في سبيل الله؟ بأن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا الغزو في سبيل الله، أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا حمية ولا شجاعة ولا ليرى مكانه ولا لطلب الدنيا، بل لتكون كلمة الله العليا. لكن ما رأيكم في من قاتل للوطن؟ في سبيل الله ولا حمية؟ لا، في تفصيل، إذا كان يقاتل للوطن لأنه وطن إسلامي يريد أن يحميه ويحمي من فيه من المسلمين، فهذه نية سليمة صحيحة. وإن كان لمجرد الوطنية فهذا حمية وليس في سبيل الله. طيب، من قاتل للقومية، القومية لأنهم قومي فهو في سبيل الله؟ لا، ينظر، لكن كلمة قوم قد يفهم منها حمية الجاهلية العصبية، وأنه يقاتل لهذه القومية سواء كانوا مسلمين أو غير المسلمين. نعم، على كل حال النية أمرها خفي جدا ودقيق، وقد يكون فيها جزء من ألف جزء يفسدها، فلا بد أن تكون النية خالصة لله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا. وقوله في سبيل الله في تشمل والله أعلم النية كما قلتم، وتشمل أن يكون الإنسان في قتاله في إطار دين الله، لأن سبيل الله دين وشريعته، فلا يتعدى الحدود، لا يتعدى الحدود، بل يكون على حسب ما رسمه الشرع. وهذا يشمله قوله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا في الأمر من كفر بالله، والأمر هنا للوجوب، فيجب علينا أن نقاتل من كفر بالله. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا قاتلنا من يلينا من الكفار فأسلموا، نقاتل من وراءهم، قاتل من وراءهم، لأن الذين وراءهم يكونون بعد أن يسلم هؤلاء هم الذين يلوننا، وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها. هذا الواجب علينا. نعم، وقوله من كفر، من هذه اسم موصول، ها ليش شرطية، اسم موصول، قاتل الذي كفر. نعم، واسم الموصول بصلته يفيد العلية، أي أن صلة الموصول علة الحكم. فإذا قلت أكرم الذي اجتهد، أي لاجتهاده، نعم أكرم الذي اجتهد أي لاجتهاده. وإذا قلت أضرب اللي هوجس في الدرس، ها لهواجيسه، نعم. وإذا قلت رش من ينام بالمسدس، مسدس الماء يعني، ما هو لنومه كذا. طيب، إذن صلة الموصول تفيد إيش؟ علية الحكم. إذن من كفر بالله لماذا؟ لكفره. فنحن لا نقاتل الناس عصبية كما يصور ذلك أعداء المسلمين، يقول المسلمين يتعصبون، أبدا ما نتعصب. أي إنسان يدخل في دين الله، مو علشان أنه ديننا، أي إنسان يدخل في دين الله فهو أخونا، وأي إنسان يخرج عن دين الله فهو عدونا وعدو الله عز وجل، فليس عندنا عصبية. إذن من كفر بالله، والكفر بالله عز وجل مداره على أمرين، وهما الجحود والاستكبار. الجحود والاستكبار، إما استكبار عن طاعته، وإما جحود لما يجب قبوله وتصديقه. أغزو تأكيد، وإنما أتى بها مرة ثانية كأنه يقول حقق الغزو، أغزو بجد، لا يكون غزوكم غزوا سلبيا أو غزوا فاترا، بل يكون غزوا جديا. أغزو، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وريدا. أربعة أمور نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لا تغلوا، وما هو الغلول؟ قال العلماء: الغلول أن يكتم شيئا من الغنيمة، أن يكتم شيئا من الغنيمة، هذا الغلول. مثل يغنم مثلا قتل هذا المشرك ووجد معه ذهبا وسيفا وما أشبه ذلك، فأعجبه هذا وكتمه جعله لنفسه، هذا غلول، وهو من كبائر الذنوب، حتى قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به معذبا به والعياذ بالله. قال أهل العلم: والغال يحرق رحله كله إلا المصحف والسلاح وما فيه روح. المصحف لاحترامه، والسلاح لفائدته، وما فيه روح لأنه لا يجوز تعذيب ما فيه الروح بالنار. قال: ولا تغدروا. الغدر هو الخيانة. لا تغدروا إذا عاهدتم، هذا هو الشاهد من الحديث، إذا عاهدتم فلا تغدروا، وأما مع عدم العهد فلنا أن نغدر. صح؟ لا، هو يسمى غدر لكنه الحرب خدعة، بس هم هو خيانة، ليس خيانة، الخيانة ما هو خيانة، لكن غدر ومكر وخداع لا بأس به إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد. فالغدر مع العهد حرام، ومع عدم العهد بأن يكون حربا فإنه جائز. ومنه ما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خرج إليه رجل من المشركين ليبارزهم، فلما خرج الرجل وأقبل على علي قال: ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. صحيح ما خرج ليبارز رجلين، ها؟ خرج ليبارز رجل واحد، هذا فهم إن أحد لاحقه المشرك، التفت، شوف لما التفت ضربه علي بالسيف حتى أزال رأسه عن رقبته. هذا جائز ولا لا؟ جائز، لأنه هو محارب لنا، هو حرب، وما دام حرب نبي نفعل كل ما نقدر عليه في القضاء عليه. ولا تمثلوا، مش معنى التمثيل؟ التمثيل التشويه بقطع الأعضاء أو نحوها، وذلك عندما نتولى على العدو بالأسر أو بالجرح فإنه لا يجوز لنا أن نمثل به، لا يجوز أن نمثل به، لأن هذا التمثيل لا حاجة إليه، بل هو انتقام في غير محله. فلو غلبنا هذا الأعداء، هؤلاء الأعداء، وأسرناهم، ما يجوز نقطع آنافهم أو آذانهم أو ألسنتهم أو أيديهم أو أرجلهم، هذا محرم. يعني الرسول يقول: لا تمثل. واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون ذلك بنا، هل نفعله بهم أو لا؟ يعني لو كانوا إذا أسروا منا أحدا أو جرحوه ونالوه مثلوا به، هل نمثل بهم أو لا؟ فمنهم من أخذ بالعموم: لا تمثلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم مسثنا شيئا، وإذا اعتدوا علينا بالتمثيل فإننا لا نعتدي عليهم بالتمثيل، لأننا إذا مثلنا بزيد مثلا فقد يكون زيد لا يرضى أن يمثل قومه بمن أسر منا أو أخذ، فكيف نمثل بهم؟ وقال بعض أهل العلم: بل نمثل بهم إذا مثلوا بنا. لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر، ما هو؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ونحن إذا لم نمثل بهم وهم يمثلون بنا قد يفسرون ذلك بأنه ضعف وعجز، نعم، وإذا مثلنا بهم يعرفون أن عندنا قوة، وربما يدعون التمثيل خوفا من أن نمثل بهم. والمسألة تحتاج إلى بحث، ولكن المصلحة فيما يظهر تقتضي أنهم إذا مثلوا بنا فإننا نمثل بهم. فإن قلت قد يقع التمثيل بواحد منهم وهو لا يرضى بأن يمثل قومه بقومنا، فالجواب أن الأمة الواحدة فعل الواحد منها فعل للجميع، لأنها بالتزامها أو عدم التزامها كأنها شخص واحد. الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور جرت على من؟ على من كانوا في عهد موسى، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها أمة واحدة، فإنعام الله على بعضها إنعام على الجميع. قال ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، من الوليد؟ الوليد الصغير لا يجوز قتله. ليش؟ لأن هذا الوليد الصغير لا يقاتل، وإذا لم يقاتل فكيف نقتله؟ ما ذنبه؟ ولأنه ربما يسلم. وكذلك في أحاديث أخرى لا نقتل راهبا ولا شيخا ثانيا ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا، فإن قاتلوا أو حرضوا أو كان لهم رأي في الحرب وتوجيه فإنهم يقتلون، كما قتل دريد بن الصمة في غزوة ثقيف. نعم، فإذا كان لهم رأي ومشورة أو مباشر القتال فإنهم يقتلون. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القتال ليس لأجل الإسلام ولكنه لحماية الإسلام. قالوا والدليل على ذلك إن ما نقتل هؤلاء، ولو كان من أجل الإسلام لقتلناهم إذا لم يسلموا. وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن قتال الكفار لحماية الإسلام وليس لأن يجبروا على الإسلام، وله في ذلك رسالة مشهورة عنوانها قتال الكفار. طيب، ولا تقتل وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، ما قال الرسول إذا لقيت عدوك من المشركين، لماذا بدأ بذكر العداوة ولم يقل وإذا لقيت أحدا من المشركين تهييجا لقتالهم، تهييجا لقتالهم، لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى مقاتلتهم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لم يقل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كما قال في آيات أخرى، لكن قال عدوي وعدوكم أبلغ. وإذا لقيت عدوك من المشركين، من العدو؟ العدو ضد الولي. ومن الولي؟ ضد العدو. نعم، ومن العدو؟ إذن الدوران هذا. الولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر، لأنه أولى الناس بك وأقربهم، ولي قريب. والعدو بالعكس، من يخذلك وينابذك ويبتعد عنك. من المشركين، انتبه لكلمة المشركين لأن لها شأنا فيها سيذكر فيما بعد. كلمة من المشركين يدخل فيه كل الكفار، أولى حتى اليهود والنصارى، حتى عبدة الأوثان. نعم، حتى عبدة الأوثان. فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. قول ثلاث خصال أو خلال، الخصال والخلال بمعنى واحد، وإذا كان بمعنى واحد علم أن أو للشك ولا لا؟ نعم، لأنه قال ادعهم إلى خصال، إلى ثلاث خصال أو خلال. طيب لو قلت لي على جيش أو سرية، لماذا لم نقل إنها للشك؟ نعم، لاختلاف المعنى. طيب نعم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أيتهن هذه وش أعرابها؟ اسم شرط. نعم، أنا عندي فأيتهن بالرفع مبتدأ، وهي اسم شرط، وما زائدة، وما تزاد في الشرط تأكيدا للعموم، كما في قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم، فأيتهن ما أجابوك. طيب أجابوك، الكاف مفعول به، و أين العائد إلى اسم الشرط؟ لأنه لا بد من ربط الشرط باسمه، باسم الشرط، كما أن صلة الموصول لا بد فيها من عائد، وخبر المبتدأ لا بد فيه من رابط. نقول محذوف التقدير، فأيتهن ما أجابوك إليه، يعني أي واحد يجيبون إليه، يجيبون إليها، فاقبل منهم وكف عنهم. هذا جواب الشرط، اقبل منهم هذه الواحدة وكف عنهم، يعني لا تقاتلهم، لأنه كان بالأول يقول قاتلوا. نعم، وهنا قال فاقبل منهم وكف عنهم. فإذا نعرض عليهم الآن ثلاث خصال، إذا أجابوا للأولى ما نعرض الثانية، إن أجابوا للثانية، إن منعوا الأولى عرضنا ثانية، إن أجابوا إليها ما ندعوهم للثالثة، إن لم يجيبوا دعوناهم للثالثة. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. ثم الظاهر أنها زائدة كما في رواية أبي داود، لأن ما له معنى ثم ادعوهم. نعم، ويكون التقدير فأقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام، لأنه إذا لو كانت ثم غير زائدة لكانت الخلال أو الخصال مبينة ولا غير مبينة؟ غير مبينة، لأن ثم للعطف، والعطف يقتضي المغايرة، فإذا ما بعدها يكون غير ما قبلها، فلهذا الصواب أنها محذوفة، أدعهم إلى الإسلام. طيب، ويمكن أن يقال إن قوله ثم ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها من كلام الراوي، فيكون معنى فأيتهن ما أدعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، كأن الراوي قال ثم يقول، يعني بعد ما يقول يجملها ثلاث خصال أو خلال ثم يقول ادعهم، لكن هذا خلاف الأصل. وارتكاب دعوى أنها زائدة كما تفيده رواية أبي داود أهوى من هذا التقليد. من يبي يسأل؟ أظن انتهى. لا عندي بالرأس. ها؟
منصوبة في أحد وجهين.
نعم.
على الاشتغال والثاني على الزخارف.
على زخارف؟ كيف؟
فإن مثلهم
إيه؟
أجابوك.
رفع الرفع ما في شيء، رفعها ويكون العائد محذوف إليه. نعم.
كيف الاشتغال في ضمير مشهور؟
ما في ضمير مشهور بحقيقة. اشتغال ما له شيء، إما مفعول مقدم أو منصوب بنزل خافض، ما في اشتغال. يعني إما مفعول مقدم أو منصوب بنزل خافض وإما مرفوع. فإن أجابوك فاقبل منهم، قوله عليه الصلاة والسلام أدعوهم إلى الإسلام، المراد به الإسلام المتضمن للإيمان، لأنه مر علينا أن الإسلام إذا أفرد شمل الإيمان، والإيمان إذا أفرد شمل الإسلام، فإن جمع افترق كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في بينهما في حديث جبريل. والإيمان عند أهل السنة والجماعة تدخل فيه الأعمال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإن أجابوك فاقبل منهم، إن أجابوك إلى الإسلام وأسلموا فاقبل منهم. وهذا هو الذي يريده المسلمون من قتال أعدائهم، لا يريدون إلا الإسلام. إذا أسلموا فهم إخوتنا ولا يحل لنا أن نقاتلهم بعد ذلك. ثم ادعهم بعد أن يسلموا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وهنا إنما يقاتل أعرابا أهل بادية، فإذا أسلموا طلب منهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين ليتعلموا دين الله، لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم، بعيد عن الدين، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فيدعون إلى أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، وهذا أصل في توطين إيش البادية، برنامج معروف عند الدول توطين البوادي حتى لا يبقوا على الجفاء والغلظة والتمزق والتفرق. وقوله إلى دار المهاجرين، هل المراد بها الجنس أو المراد بها العين؟ يعني هل المراد المدينة نفسها أو الدار، دار المهاجرين الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، سواء كانت المدينة أم غير المدينة؟ نعم، في احتمال، الحقيقة أن في احتمال، لأنك إن نظرت إلى الاحتمال الأول وهو أن المراد بها المدينة قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر عنها باسمها المدينة، ولا يأتي بالوصف المشتق العام. وإن نظرت إلى أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة رجحت هذا. والظاهر لي والله أعلم أنها شاملة، أن المراد بدار المهاجرين الدار التي يهاجر إليها وهي دار الإسلام، على أننا لا نعلم إذا كان هذا الحديث متقدما فإننا لا نعلم بلدا يعتبر بلد إسلام مستقل إلا المدينة. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وهذا تمام العدل، لا يقال إنكم لما أتيتم بعد فالحق للمستوطن الأول، ما دام الرجل ارتحل واستوطن ونزل فإن له ما لصاحب البلد الأصلي. ولهذا قال أخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. لهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنصرة وغير ذلك، فيكونون مساوين لمن كانوا قبلهم من أهل البلد الأصليين. فإن أبوا أن يتحولوا قالوا ما نتحول عن بلادنا، نبقى في بلادنا وفي فلواتنا. فأخبرهم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. صار الآن عندنا بعد الإسلام يدعون أيضا إلى إيش؟ إلى التحول إلى دار المهاجرين، وهذا أعلى شيء. فإن أبوا إلا أن يبقوا في محلهم صاروا كأعراب المسلمين، تجري عليهم أحكام الله عز وجل، وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. فإن جاهدوا فهم كغيرهم من المجاهدين، يحصلون على الغنيمة. وظاهر الحديث أنهم يحصلون على الغنيمة والفيء، ويمكن أن يقال إنهم لا يحصلون إلا على الغنيمة فقط. ولهذا اختلف أهل العلم، هل الأعراب يستحقون من الفيء شيئا أو ليس لهم إلا الزكاة فقط؟ والفيء يكون لأهل البلدان، وهذا يرجع إلى الاستثناء هنا، لأنه قال لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. والمجاهد ماذا يستحق؟ غنيمة ولا فيء؟ يستحق غنيمة. فيكون الاستثناء هنا عائد على قوله في الغنيمة، وأما الفيء فلا يستحقون، لأنه ليس من في البلد يستنفر للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله وفي مرعيه، فلا يستحق الفيء. والمعروف مما ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم لهم حق في الفيء والغنيمة، لهم حق في الفيء والغنيمة إذا جاهدوا مع المسلمين، لكن الفيء لهم حق فيه مطلقا، والغنيمة إن جاهدوا. يقول فإنهم أبوا نعم يجري عليهم حكم الله ورسوله في كل شيء، من وجوب الزكاة مثلا يدفعونها إلى الإمام وإلى السعاة، وكذلك الخرص عليهم إذا كانوا أصحاب ثمار أو زروع، المهم كل أحكام الله تجري عليهم. نعم. لا بيجينا الآن.
شيخ لو قال قائل قولاً عليه الصلاة والسلام يعني إنهم ليس لهم معقولهم إنهم ليس لهم الغنيمة والفيء شيء، في دليل على التشريك في القرب.
في إيش؟
التشريك في القرب.
في القرب؟
إيه، أن يقصد بها الله شيء آخر، يعني غرض من الدنيا.
يعني إن المجاهد يريد هذا وهذا.
ايه او غيره مثلا مثل التعليم.
ايه خلنا نشوف بعد الاستنباط من الحديث تأملها. طيب فإنهم أبوا ايش؟ أبوا الإسلام، أبوا الإسلام هم إذا أسلموا طلب منهم إيش؟ التحول إلى دار المهاجرين. ثم مرحلة ثانية إذا أبوا أن يكونوا كأعراب المسلمين. وفي هذه الحال إما أن يجاهدوا مع المسلمين أو لا يجاهدوا، فإن جاهدوا فلهم من الغنيمة والفيء، وإن لم يجاهدوا فليس لهم شيء من الغنيمة والفيء محل نظر. فصار بعد الإسلام كم لهم من مرتبة؟ لهم ثلاث مراتب بعد الإسلام، ثلاث مراتب: التحول إلى دار المهاجرين، البقاء في أماكنهم مع الجهاد، البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد. عرفتم؟ أولى ثلاث مراتب بعد الإسلام. أما إذا لم يسلموا قال: فإن أبوا، فإنهم أبوا، فإنهم أبوا، إعرابهم عند البصريين توكيد للفاعل المحذوف مع فعل الشرط، والتقدير فإن أبوا هم، وعند الكوفيين مبتدا وخبره الجملة بعده. والقاعدة عندنا فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن نتبع الأسهل، وعلى هذا فالأسهل أن نقول هم مبتدا والجملة خبر المبتدا. وقوله إن هم أبوا، فاستعن، هذا جواب الشرط، فاستعن بالله وقاتلهم. كيف؟ إيه نعم نعم. فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، اسألهم سؤال عطاء ولا سؤال تعليم؟ سؤال عطاء. والفرق بين سؤال التعليم والعطاء أن سؤال التعليم الذي يقصد بالإخبار يتعدى بعن، مفعول الثاني يتعدى، يكون بعن، يتعدى إليه الفعل بعن، فيقال سألته عن كذا. قال الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، بعذاب يعني عن عذاب واقع. أو أنها الآية سأل سائل وأجيب بعذاب واقع، وهذا هو الصحيح في الآية. يسألونك عن الساعة، هذا السؤال إيش؟ العلم، سؤال استخبار. أما سؤال الإعطاء فمثل قوله تعالى في الحديث القدسي: من يسألني، في الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه يقول: من يسألني فأعطيه، وهذا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، فتقول سألت زيدا مالا. ومنه هذا الحديث: فاسألهم الجزية. الجزية فعلة من جزى يجزي، وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء، وهي عبارة عن مال مدفوع على غير المسلم، نعم مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. عرفتم؟ الجزية مال مدفوع يدفعه غير المسلم عوضا عن إيش؟ حمايته وإقامته بدارنا، لأن صاحب الذمة اللي تؤخذ عليه الجزية محمي من جهة المسلمين، دمه معصوم، وكذلك ماله وذريته. لكن يعطي الجزية، وقد قال الله تعالى في وصف إعطائهم الجزية: عن يد وهم صاغرون. عن يد بمعنى أنهم يسلمونها بأيديهم، ما لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه، لا بد أن يأتي بها هو. وقيل عن يد عن قوة منكم، عن يد، لأن اليد في اللغة تطلق من القوة، والصحيح أنها شاملة للمعنيين، يعني يعطوا الجزية عن يد عن ظهور قوة منكم، وعن يد مباشرة يسلمها بيده. وقال بعض العلماء عن يد أن يعطيك إياها ثم تأخذها بقوة، تجرده جر بقوة حتى يتبين له قوتك، قوتك. نعم، لكن الصحيح أنه ما له حاجة، إذا جاء هو سلمها بيده وأنا أستشعر أنني أقوى منه بديني هذا كافي. وقوله وهم صاغرون أيضا يعني يجب أن يكونوا متصفين بالصغار، وهو الذل والهوان. ما يأتي بسيارة كدلك، نعم، ويدخل علي أبها، نعم، قال ميل وطاقية على الجبهة وما أشبه ذلك، ويلا يمشي، يلا يمسع رجليه من الأرض. نعم، هذا ما يمكن يأتي بهذا الصفة، يأتي بصفة إيش؟ ذل وصغار. ومع ذلك قال العلماء ينبغي أنه ما تأخذ منه على طول، توذفه تهيله، خله يقف، نعم، حتى ينقعد دم برجليه، وبعدين قل عطنا الجزية، أو بعد هو يمده لك. نعم، كيف؟ لا 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 ما نقول عاد أخاه يروح. المهم إن هذه معاملة يكفي دون ذلك، إذا أعطمنا الجزية وجاءوا صاغرين غير مترفعين ولا على سبيل الأبهة، يكفي هذا. ونسأل الله تعالى أن يعيد لنا المجد حتى يحصل هذا الأمر. اللهم صل وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إن أجابوك إلى بدل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، عنهم يعني عن قتالهم. والجزية هي المال التي تفرض على غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته في بلاد المسلمين. وقد سبق لنا كيف تؤخذ منهم، أنها تؤخذ عن يد وهم صاغرون. طيب، يقول فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ها؟ كيف؟ فاقبل منهم واكف عنهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إنهم أبوا سبق لنا إعراب هم أبوا، وقلنا إنه على رأي الكوفيين تكون هم مبتدأ وجملة أبوا خبر، وأما على رأي البصريين فإنهم فاعل لفعل محذوف أو توكيد لفاعل فعل محذوف تقديره. ها؟ فإن أبوا هم، وجملة أبوا الثانية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسير للجملة الأولى. فاستعن بالله أطلب منه العون وقاتلهم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بطلب العون من الله، لأنه إذا لم يعنك في جهادك لأعدائه فإنك مخذول. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا إلى آخره. حاصرت، الحصر معناه التضييق، والمعنى أنك طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل إليهم أحد. فإذا حاصرتهم، وأهل الحصن، الحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش أو غيرها. وقوله فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، أرادوك أي طلبوك. فهنا ضمن الإرادة معنى الطلب، وإلا فإن الأصل أن تتعدى بمن، فأرادوا منك أن تجعل لهم ذمة الله أن تجعل ذمة الله لهم صدى عندكم ولا أن تجعل لهم ذمة الله؟ أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الذمة العهد. فإذا قال أهل الحسن المحاصرون إذا قالوا نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله فإنه لا يجوز أن ننزلهم على عهد الله ورسوله. لماذا؟ علل ذلك بقوله فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. أن تخفروا بضم التاء وكسر الفاء من أخفر الرباعي بمعنى غدر. وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار. فعلى هذا يتعين أن تكون تخفر بضم التاء وكسر الفاء. وقوله فإنكم أن تخفروا أن هنا مصدرية ولا تصح أن تكون شرطية لأن أهون خبر المبتدأ ومحلها من الإعراب أن وما دخلت عليه تخفر محلها من الإعراب النصب على أنها بدل من اسم إن بدل اشتمال. وتقدير الكلام فإن إخفاركم ذمة الله. عرفتم إيش؟ فإن إخفاركم ذممكم. نعم فإن إخفاركم ذممكم. وتعلمون أن البدل يصح أن يحل محل المبدل منه أليس كذلك؟ ولهذا قدرتها بقولي فإن إخفاركم ذممكم. وقوله أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام غدرهم بذممهم أهون من غدرهم بعهد الله وعهد رسوله. وقوله أهون هنا هذا من باب اسم التفضيل الذي ليس فيه ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى. وجه ذلك أن قوله أهون يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون والأمر ليس كذلك. فإن إخفار الذمم سواء كان لذمة المجاهدين أو لذمة الله وذمة رسوله كله ليس بهين بل هو صعب. لكن الهون هنا أمر نسبي وليس على حقيقته. فإخفار ذمة الإنسان وذمة أصحابه أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن نعم أبدا ما في شيء أبدا كله ليس بهين. لكن هذا أهون من هذا بالنسبة. أما أن يكون المفضل والمفضل عليه مشتركين في الهون فليس كذلك. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. الأول أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم ولكن بلا حكم. وهذه مسألة. المسألة الثانية أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله فهل يجابون إلى ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الحكم هنا قال أنزلهم على حكمك ولم يقل وحكم أصحابك، ذلك لأن الحكم في الجيش أو في السرية لمن؟ للأمير، وأما الذمة والعهد فهي من بين الجميع، فلا يحل لكل واحد من الجيش والسرية أن ينقض العهد، أما الحكم فإنه خاص بنفس الأمير، ولهذا قال على حكمك. فإذا قال أهل الحصن نحن ننزل ونستسلم على حكم الله، نقول لا، ما تنزلون على حكم الله، لأننا لا ندري أن أصيب فيهم حكم الله أم لا، كما على الرسول عليه الصلاة فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أتصيب فيهم، لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهنا الفعل معلق تدري، وإلا فإنه ينصب مفعولين، لكنه معلق بالهم بالاستفهام. هذا الحكم الأخير هل هو ثابت إلى اليوم أو هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه ثابت إلى اليوم، وأن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله عز وجل، لأن الإنسان وإن اجتهد فلا يدري أيصيب حكم الله أم لا، فليس كل مجتهد يكون مصيبا. ومنهم من يقول إن هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم، فإن من الجائز أنه بعد أن يمضي هذا الجيش أو هذه السرية من الجائز أن يغير الله الحكم عز وجل، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا جائزا فلا يمكن أن تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري هل تصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه. أما بعد أن انقطع الوحي فإننا ننزلهم على حكم الله عز وجل، واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فنجتهد ونلتمس حكم الله عز وجل، فإذا وصلنا إلى أي حكم فتم حكم الله، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وذلك لأنه يحكم للمجتهد بإصابة الحكم ظاهرا شرعا، وإن كان قد يخطئ وقد يصيب، وإن حصل الاحتراز عن ذلك وقال إننا لسنا نحكم بحكم الله ولكن ننزلك على ما نفهم من حكم الله بهذا اللفظ، صار هذا أولى، صار هذا أولى وأحرى، لأنك إذا قلت على ما نفهم صار أمرا واضحا أن هذا الحكم حكم الله بحسب فهمك لا بحسب الواقع. وإنما اخترنا هذه العبارة لأنه ربما يحدث تغير في الاجتهاد ويأتي أمير آخر يحارب هؤلاء مرة ثانية أو يحارب قوما آخرين، ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن المسلمين أحكامهم متناقضة، فإذا قلت أنا أنزلكم على ما أفهم من حكم الله زال هذا المحذور وسلم الإنسان. وبهذا أيضا يجتمع القولان، القول بأنه خاص في عهد الرسول والقول بأنه عام، لأنه إذا قال أنزلك على ما أفهم فإن هذا ليس فيه بأس، حتى على القول بأن هذا الحكم عام إلى يومنا هذا. يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، هل تحبون أن نستعرضها أو نقول هذا نأخذ منه المهم أو الشاهد للباب وندع الباقي للفائدة؟ طيب، أن ذكرنا فيما سبق تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الوليد، وقلنا إن التمثيل يستثنى منه على رأي بعض أهل العلم ما إذا فعلوه بنا، فإذا فعلوا ذلك بنا فإننا نفعله بهم حتى لا نعد، حتى لا ننسب إلى الضعف والعجز. وسبق لنا أيضا أنه يشرع للإمام أن يبعث الجيوش والسرايا، الجيوش ما زاد على 400، و400 وما دونها هذه سرية، وأن السرايا تبعث على وجهين، الوجه الأول في بداية الجهاد في المقدمة، والثاني في الرجوع عند الرجوع، وأن خطر المبعوثة عند الرجوع أعظم، ولهذا ينفذ لها أكثر من السرية الأولى.